الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس التعليق على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب اللباس في الباب 27 بعد 100، باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. في الحديث 14 بعد 800 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. هذا الحديث حقيقة يعني حديث عظيم جدا، لكن أريد فقط أن ننبه على مسألة في الحديث. هذا قصة جاء المؤلف برواية البخاري فقط لتحفظ الدعاء وماذا تفعل من السنة عند النوم، ولكن له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب ماذا يقول، فلما وصل إلى قوله ونبيك الذي أرسلت قال البراء ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. لاحظ، واحد يقول ما الفرق بين النبي ورسول هنا؟ قد لا يكون فرق ظاهر لك في هذا المكان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن يحتفظ باللفظة نفسها ولا يغير، وهذا الذي نريده، أن لا تغير لفظة قالها الله سبحانه وتعالى أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتزيد أو تنقص مما جاء به الأثر. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل معاذ يضبط اللفظة، قال معاذ ورسولك، قال له النبي ونبيك الذي أرسلت. طيب، وعنه يعني البراء رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. ليت المؤلف حقيقة ذكر هذا اللفظ وهذا المعنى الذي فيه فائدة عظيمة جدا في بيان السنة والتحريم من الزيادة في الدين، حتى وإن رأيت ذلك حسنا فلا تقول والله هذه بدعة حسنة. ما كان الحسن هو ما جاء به الشرع، والذي يستحسن لوحده فهذا فيه قدح في مقام النبوة حقيقة. يعني أنت جئت بشيء لم يستحسنه الشرع، لم يستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه يعني كأنك تستدرك على دين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينبغي. طبعا هذا من اللوازم ولا يلتزم، يقول لا أقصد هذا. نعم، نعرف أنك لا تقصد هذا، لكن هذا لازم فعلك. طيب، الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. ركعتي سنة الفجر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنه قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. التيرة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التابعة. يعني هنالك خسارة أن تجلس مجلسا لا تذكر الله فيه، فهذا خسارة لأنك لم تربح في هذا المجلس، وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى قائما وقاعدا وعلى جنبه ومضطجعا وغير ذلك. هذا ما ذكره الشيخ العثيمين. قال: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. مستلقيا على قفاه أي على ظهره. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وهذا الحديث عند البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد أو الشريد أو الشريد ابن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني فقط يضع يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ بها بكفه في الإلية، يعني بباطن الكف، هذا يسمى الإلية، يتكئ عليها. هذه قعدة المغضوب عليهم. والحديث صححه بعض العلماء. باب آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه نعم، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع عليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. الشاهد أنه يجلس حيث انتهى بالمجلس أو يصلي حيث انتهى بالمجلس، ولا يفرق بين اثنين فيبعد الناس ويأخذ مكان آخر ويؤذي غيره. وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل ويخترق الصفوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فإنك قد آذيت. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز عن أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الله أكبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم وأبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فلما قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا لا حول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس ولا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم تيرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قلنا ترى أي نقصا وخسارة. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود، وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. طيب، نتوقف عند هذا القدر، ندخل في باب الرؤية. لا والله، نكمل حتى نكمل الكتاب، نكمل الجزء الذي معنا. باب الرؤية وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. والله سبحانه وتعالى يمتن علينا أنه يسر لنا المنام. هذه آية في معرض الامتنان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. جاء أحاديث كثيرة في العدد، جزء من 46، جزء من 42، من 44، من أعداد مختلفة. وهذه المشهورة المتفق عليها 46. والمسألة تحتاج: هل المقصود العدد أم كيف يجمع بين ذلك؟ الكلام فيه يطول. وفي رواية قال: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني فيه الحث على الصدق على الحديث. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، فلا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه، يعني يراني على الصورة المعروفة الحقيقية بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيطان لا يتمثل به. فإذا رأى الوصف الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه رؤية حق، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. أما إذا رأى شخصا يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وليس من وصفه ما فيه من الرؤية، فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما يكون شيطانا، لا ليس دائما يكون رؤية أو شيء من هذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. طبعا المسألة تحتاج إلى بحث طويل في قضية الرؤية التي لا تراها ولا تحبها ولا تخبر بها أحدا. فإذا أخبرت هل تقع على جناح طائر، كما في حديث أن الرؤية على جناح طائر. المسألة فيها كلام عند أهل العلم، لا يتسع هذا المقام لبسط هذا القول فيه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، متفق عليه. النفث نفخ لطيف لا ريق معه، يعني كم نقصر في هذه السنة أن تنفث عن يسارك ثلاثا وتلتفت إلى الجهة الأخرى وتتحول من مكانك، وجاء في حديث تقوم وتصلي أو تتوضأ. من جرب ذلك سبحان الله يذهب عنه الذي يجد إن شاء الله. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء من باب الافتراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى، يقول رأيت كذا وهو كاذب، أو يقول على أن الرؤية من النبوة فكيف تكذب في ذلك، وقد حتى لا يجوز التلاعب في تفسير الرؤية. وقد سئل الإمام مالك عن رجل أو قيل فلان يعبر وهو ليس أهلا ذلك، قال أبو النبوة يلعب، لا يجوز أن يعبر الرؤية إلا من كان أهلا لذلك. والمسألة أيضا فيها كلام طويل عند أهل العلم. قال إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، رواه البخاري. هذا آخر حديث في هذا الكتاب في هذا الجزء إن شاء الله تعالى، وسنبدأ في كتاب آخر في باب رياض الصالحين في جزء آخر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس التعليق على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب اللباس في الباب 27 بعد 100، باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. في الحديث 14 بعد 800 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. هذا الحديث حقيقة يعني حديث عظيم جدا، لكن نريد فقط أن ننبه على مسألة في الحديث. هذا قصة جاء المؤلف برواية البخاري فقط لتحفظ الدعاء وماذا تفعل من السنة عند النوم، ولكن له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب ماذا يقول، فلما وصل إلى قوله ونبيك الذي أرسلت قال البراء ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قل ونبيك الذي أرسلت. لاحظ، واحد يقول ما الفرق بين النبي ورسول هنا، قد لا يكون فرق ظاهر لك في هذا المكان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن يحتفظ باللفظة نفسها ولا يغير، وهذا الذي نريده، أن لا تغير لفظة قالها الله سبحانه وتعالى أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتزيد أو تنقص مما جاء به الأثر. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل معاذ يضبط اللفظة، قال معاذ ورسولك، قال له النبي ونبيك الذي أرسلت. طيب، وعنه يعني البراء رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول، متفق عليه. ليت المؤلف حقيقة ذكر هذا اللفظ وهذا المعنى الذي فيه فائدة عظيمة جدا في بيان السنة والتحريم من الزيادة في الدين حتى وإن رأيت ذلك حسنا، فلا تقول والله هذه بدعة حسنة، ما كان الحسن هو ما جاء به الشرع، والذي يستحسن لوحده فهذا فيه قدح في مقام النبوة حقيقة. يعني أنت جئت بشيء لم يستحسنه الشرع، لم يستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه يعني كأنك تستدرك على دين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينبغي. طبعا هذا من اللوازم ولا يلتزم، يقول لا أقصد هذا. نعم نعرف أنك لا تقصد هذا، لكن هذا لازم فعلك. طيب، الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. ركعتي سنة الفجر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنه قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. التيرة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التابعة. يعني هنالك خسارة أن تجلس مجلسا لا تذكر الله فيه، فهذا خسارة لأنك لم تربح في هذا المجلس. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى قائما وقاعدا وعلى جنبه ومضطجعا وغير ذلك. هذا ما ذكره الشيخ العثيمين. قال: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. مستلقيا على قفاه، أي على ظهره. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وهذا الحديث عند البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد أو الشريد أو الشريد ابن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني فقط يضع يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ بها بكفه في الإلية، يعني بباطن الكف، هذا يسمى الإلية، يتكئ عليها. هذه قعدة المغضوب عليهم، والحديث صححه بعض العلماء. باب آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه نعم، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع عليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. الشاهد أنه يجلس حيث انتهى بالمجلس أو يصلي حيث انتهى بالمجلس، ولا يفرق بين اثنين فيبعد الناس ويأخذ مكان آخر ويؤذي غيره. وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل ويخترق الصفوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فإنك قد آذيت. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز عن أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الله أكبر. الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم وأبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فلما قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا لا حول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس ولا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم تيرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قلنا ترى أي نقصا وخسارة. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود، وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. طيب، نتوقف عند هذا القدر، ندخل في باب الرؤية. لا والله، نكمل حتى نكمل الكتاب، نكمل الجزء الذي معنا. باب الرؤية وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. والله سبحانه وتعالى يمتن علينا أنه يسر لنا المنام. هذه آية في معرض الامتنان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. جاء أحاديث كثيرة في العدد، جزء من 46، جزء من 42، من 44، من أعداد مختلفة. وهذه المشهورة المتفق عليها 46، والمسألة تحتاج هل المقصود العدد أم كيف يجمع بين ذلك، الكلام فيه يطول. وفي رواية قال: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني فيه الحث على الصدق على الحديث. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة فلا يتمثل الشيطان بي، متفق عليه، يعني يراني على الصورة المعروفة الحقيقية بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيطان لا يتمثل به. فإذا رأى الوصف الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه رؤية حق، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. أما إذا رأى شخصا يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وليس من وصفه ما فيه من الرؤية، فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما يكون شيطانا، لا ليس دائما يكون رؤيا أو شيء من هذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره، متفق عليه. طبعا المسألة تحتاج إلى بحث طويل في قضية الرؤية التي لا تراها ولا تحبها ولا تخبر بها أحدا. فإذا أخبرت هل تقع على جناح طائر كما في حديث أن الرؤية على جناح طائر، المسألة فيها كلام عند أهل العلم لا يتسع هذا المقام لبسط هذا القول فيه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة، وفي رواية: الرؤية الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره، متفق عليه. النفث نفخ لطيف لا ريق معه، يعني كم نقصر في هذه السنة أن تنفث عن يسارك ثلاثا وتلتفت إلى الجهة الأخرى وتتحول من مكانك، وجاء في حديث تقوم وتصلي أو تتوضأ. من جرب ذلك سبحان الله يذهب عنه الذي يجد إن شاء الله. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء، من باب الافتراء، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، يقول رأيت كذا وهو كاذب، أو يقول على أن الرؤية من النبوة فكيف تكذب في ذلك. وقد حتى لا يجوز التلاعب في تفسير الرؤية. وقد سئل الإمام مالك عن رجل، أو قيل فلان يعبر وهو ليس أهلا ذلك، قال: أبو النبوة يلعب، لا يجوز أن يعبر الرؤية إلا من كان أهلا لذلك. والمسألة أيضا فيها كلام طويل عند أهل العلم. قال: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، رواه البخاري. هذا آخر حديث في هذا الكتاب، في هذا الجزء إن شاء الله تعالى. وسنبدأ في كتاب آخر في باب رياض الصالحين في جزء آخر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.